أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المعنى الإسلامي الذي ذكره السيد المستعظ قدس الله نفسه من عدم تطبيق قاعدة الملازمة بين حكم العقل بالنفوس وحكم الشارع بالوجوب وحكم العقل بالقرب وحكم الشارع بالحرمة. وهذه القاعدة لو تمت فهي لا تنطبق على كفر التجري لمانعين، وقد تقدم الكلام في المانع الأول ونقده. أما المانع الثاني فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا بد من التفصيل بين حسن والوقوع في مراتب عدل الأحكام وبين الحسن والوقوع في مراتب معلومات الأحكام. أما الحسن والوقوع إذا كان في مرتبة علل الأحكام فالملازمة ثابتة، فإذا حكم العقل بحسن رد الأمانة فالشارع حكم بالوجوب، وإذا حكم العقل بقبح الخيانة فالشارع يحكم بحرمتها، أو إذا حكم العقل بحسن الصدق وقبح الكيس فالشارع يحكم بالوجوب في الأول وبالحرمة في الثاني. فالملازمة في هذه الموارد ثابتة بين حكم العقل بالخوص وحكم الشرع بالوجوب وحكم العقل بالقرب وحكم الشرع بالحرمات. فهذه الملازمة على تقدير ثبوتها فهي ثابتة في هذه الموارد، أما في موارد علل الأحكام كحكم العقل بحسن الطاعة فإن حكم العقل معلول لثبوت الحكم في المرتبة السابقة، أو حكم العقل بكفر المعصية فإن هذا الحكم العقلي معلول للحكم الشرعي الثابت في المرتبة السابقة. فهذه الملازمة غير ثابتة في موارد معلولات الأحكام، فحكم العقل بحسن الطاعة لا يستلزم حكم الشارع بالوجوب بوجوب طاعته، وحكم العقل بكفر المعصية لا يستلزم حكم الشارع بحرمتها بحرمة المعصية. ومن هنا يكون الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية إرشادي وليس بمولوي، فإن الملازمة بين حكم العقل بالحسن وحكم الشارع بالوجوب المولوي غير ثابت، وكذلك حكم العقل بقبح المعصية وحكم الشارع بالحرمة المولوية غير ثابتة. فقد أفاد قدس الله نفسه في وجه ذلك أن حكم العقل بالحسن بحسن الطاعة وحكمه بقبح المعصية إن كان كافيا لتحريك المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب والابتعاد عن الحرام إن كان كافيا ذلك، فلا مقتضي لجعل الوجوب الشرعي المولوي في مورده أي مورد حسن حكم العقل بحسن الطاعة، فلا مقتضي لجعل الحكم الشرعي المولوي في مورده لأنه لغو وبلا فائدة، فذلك لأن الغرض من وراء هذا الجعل هو تحريك المكلفة والدعوية والمحركية، والمفروض أن حكم العقل بذلك يكفي للمحركية والدعوية. فإذا كان حكم العقل بذلك كافيا فجعل الحكم الشرعي المولوي بهذا الغرض له، فلا لغو وصدور الله من المولى الحكيم مستحيل. فإذا لا بد من حمل الأمر إذا ورد بالطاعة من حمله على الإرشاد، فلا يمكن أن يكون أمرا مولويا. فأما إذا لم يكن حكم العقل بحسن الطاعة فقبح المعصية كافيا لتحريك المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب والابتعاد عن الحرام، والجامع دعوة المكلف إلى طاعة المولى وأداء حقه وهو حق الطاعة. إذا لم يكن حكم العقل كافيا في ذلك فلا فرق بين الوجوب الأول والوجوب الثاني. فإذا جعل المولى الوجوب الثاني المتعلق بالطاعة الوجوب الشرعي المولوي بهذا الغرض، فحكم العقل بحسن طاعته أيضا لا يكفي لتحريك المكلف ودعوته إلى امتثاله إلى الإتيان به، كما أن حكم العقل بكفر معصية هذا الوجوب الثاني لا يكفي لتحريك المكلف ودعوته إلى الابتعاد عنه، لا يكفي ذلك. إذ لا فرق من هذه الناحية بين الوجوب الأول وبين الوجوب الثاني. فإذا لم يكن حكم العقل بحسن طاعة الوجوب الأول كافيا لتحريك المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب، كذلك لا يكفي حكم العقل بحسن طاعة الوجوب الثاني كافيا لتحريك المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب وامتثاله. فمن أجل ذلك لا يمكن جعل الحكم الشرعي المولوي المتعلق بالطاعة أو جعل الحرمة الشرعية المولوية المتعلق بالمعصية. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال. فإن حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، وإن كان كافيا في نفسه لتحريك المكلف نحو الإتيان بالواجب، وانتصاره ودعوته إلى الابتعاد عن الحرام والجامع أن حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية كاف لتحريك المكلف دعوته إلى طاعة المولى وأداء حقه وهو حق الطاعة كاف بذلك. ولكن مع ذلك أن المولى قد يرى مصلحة في تأكيد هذا الحكم العقلي بجعل الوجوب الشرعي المولوي المتعلق بالطاعة وبجعل الحرمة الشرعية المولوية المتعلقة بالمعصية فإن هذا الوجود قد أحدث ملاكا جديدا للطاعة وهو حق طاعة المولى وأحدث داعيا جديدا للمكلف ومن الواضح إذا زممنا الداعي الثاني إلى الداعي الأول فالمجموع أقوى وآكد من كل واحد منهما في نفسه فإذا لا يكون جعل الوجوب وجوب الشرعي المولوي المتعلق بالطاعة الأول وبلا فائدة فإنه يؤكد داعية وجوب الأول فالمجموع يكون آكد وأشد من داعية كل منهما في حد نفسه فداعية المجموع لا محالة تكون هكذا أقوى من داعية كل منهما بنفسه إذ لا شبهة في أن المولى يرى يرى أن الملاكات الواقعية وتحصيلها وتحصيل الملاكات الواقعية عند المولى أهم من كل شيء اهتمام المولى بالحفاظ على الملاكات الواقعية وعدم إرزاء رزائه بتفريقها فإن هذا يدعو المولى إلى جعل الوجوب الشرعي المولوي للطاعة وإلى جعل الحرمة الشرعية المولوية للمعصية فإن هذا الوجوب قد أحدث ملاكا جديدا للطاعة وداعا جديدا وكذلك الحرمة قد أحدثت ملاكا جديدا وداعيا جديدا فمن أجل ذلك لا يكون هذا جعل الوجوب المولوي لغوا لأن حكم العقل لا يتطلب ما يراه المولى من الأهمية فإن المولى يرى أهمية الملاكات الواقعية والحفاظ عليها وعدم تفريطها وأن الملاكات أهم والعقل لا يدرك إلا بمقدار أن الملاكات الواقعية لازمه به درجه لزوم اما انها اقرار اشد من ذلك العاقل لا يتطلب ذلك فان العاقل يكشف المداد من الوجوب ولا يكشف من الوجوب الا بمقدار هذا الملاك لازم اما انه اكبر من ذلك درجه ومرتبه فلا تعريف له اليه اما المولى اذا راى ان الملاك اكبر من ذلك ولهذا يرى وجوب حفظ الملاك ولا يرضى بتقييد هذا الملاك فمن اجل ذلك اهتمام المولى بالملاك يدعو المولى الى جعل وجوب مولوي متعلق بالطاعه والى جعل الحرمه المولويه متعلقه بالمعصيه فاذا هذا الوجوب يكون داعيا ثانيا واذا زممنا هذا الوجوب الى الوجوب الاول يتاكد الداعيه وتتاكد المسؤوليه مسؤوليه العبد فاذا كيف يكون جعل هذا الوجوب الاول ولا فرق حينئذ بين ان يكون حكم العقل بالحسن او بالقرب في مرتبه علل الاحكام او في مرتبه معلولاتها لا فرق من هذه الناحيه كما ان حكم العقل بالحسن والقرب في مرتبة علل الأحكام يستلزم جعل الوجوب والحرمة كذلك حكم العقل بالحسن والقرب في مرتبة معلولات الأحكام أيضا يستلزم حكم الشارع بالوجوب والحرمة وبعبارة أخرى أن الأمر الثاني تعلق بنفس ما تعلق به الأمر الأول غاية الأمر أن الأمر الأول تعلق بالفعل بعنوانه الأولي والأمر الثاني تعلق بنفس الفعل بعنوانه الثانوي مثلا الأمر الأول تعلق بالصلاة بعنوانها الأولي وباسمها الخاص وبعنوانها المخصوص وأما الأمر الثاني تعلق بنفس الصلاة بعنوان الثانوي وهو عنوان الإطاعة وكذلك الحال في الحرمة فإذن الأمر الثاني تعلق بنفس الأمر الأول فكلا الأمرين يدعو إلى الإتيان بالصلاة فكما أن الأمر الأول يدعو المكلف إلى الإتيان بالصلاة وكذلك الأمر الثاني والعاقل كما يحكم بحسن طاعة الأمر الأول كذلك يحكم بحسن طاعة الأمر الثاني فإن العاقل يدرك استحقاق المثوبة على امتثال الأمر الأول كذلك يدرك استحقاق المثوبة على امتثال الأمر الثاني وكذلك يدرك استحقاق العقوبة على مخالفة الأمر الأول، ويدرك استحقاق العقوبة على مخالفة الأمر الثاني. ومن الواضح أن منشئ تحريك المكلف ودعوته إلى طاعة المولى إذا كان أمرين فهو أقوى من أن يكون أمرا واحدا، إذا كان عقوبتين فهو أقوى من أن يكون عقوبة واحدة. فإن المكلف شرع أنه إذا ترك الصلاة فيستحق عقوبتين، فلا شبهة في أن ذلك منشأ أقوى ودعوته إلى الإتيان بالصلاة أقوى من أن يدرك المكلف استحقاق عقوبة واحدة على ترك الصلاة. فإذا منشأ تحريك المكلف إذا كان عقوبتين فهو أقوى من أن يكون عقوبة واحدة ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن حكم العقل بالحسن وبالقوة إذا كان كافيا فلا مبرر لجعل الحكم الشرعي لجعل الوجوب الشرعي المولوي في مولده لأنه له. ومن هنا يظهر أنه لا يكون له، فإن جعل الوجوب الشرعي المولوي في مولده بللاك اهتمام المولاي بالملاكات الواقعية والحفاظ عليها وعدم رضا المولاي بتفويت تلك الملاكات في كل حال، فهذا يدعو المولى إلى جعل وجوب آخر وهو أحدث ملاكا جديدا للطاعة وداعا جديدا لتحريك المكلف. فإذا كيف يكون لهوا؟ فأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن حكم العقل بحسن الطاعة وكفء المعصية لو لم يكن كافيا لتحريك المكلف، فإذا أيضا لا معنى لجعل وجوب الشرعي المولوي للطاعة، فإن حكم العقل بحسن طاعته وقبح معصيته أيضا لا يكفي لتحريك المكلف، فإن وجوب الثاني كالوجوب الأول ولا فرق بينهما. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على الخلط بين المقام وبين ما إذا كان الوجوب الثاني مقابل الوجوب الأول وفي عرض وجوب الأول. فأما في المقام الوجوب الثاني في طول الوجوب الأول ومتعلق بنفس ما تعلق به الوجوب الأول، فمن أجل ذلك يتأكد داعيته يتأكد محرك محركيته أما الوجوب الثاني تعلق بنفس ما تعلق به الوجوب الأول غاية الأمر بعنوان ثانوي وما ذكره قدس سره إنما يتم في الوجوبين عرضيين كوجوب الصدق ووجوب رد الأمانة فإن وجوب رد الأمانة إذا كان حكم العاقل بحسن طاعته وخبث معصيته لا يكفي لتحريك المكلف كذلك الحال في وجوب الصدق بين حكم العاقل بحسن طاعته وقبح معصيته أيضا لا يكفي ما ذكره إنما يتم في الوجوبين عرضيين لا في المقام فإن في المقام الوجوب الثاني في طول الوجوب الأول ومتعلق بنفس ما تعلق به الوجوب الأول فالنتيجة أنما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل بين الحسن والقبح في موارد علل الأحكام وبين الحسن والقبح في مراتب معلولات الأحكام لا وجه له لا وجه لهذا التفسير هذا التفسير ثم إن للمحقق النوائي قدس الله نفسه في المقام كلاما نتكلم